حديث الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية، وقد ذكرنا في شرحنا لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، قول أئمتنا رحمهم الله تعالى في أن الإسلام يدور على ثلاثة أحاديث: حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث عائشة هذا الذي نحن بصدد شرحه: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين، وهو إن شاء الله الحديث الذي يلي هذا. وبهذا تكتمل القسمة في ذكر أمهات الأحاديث التي ترجع إليها المسائل والأحكام. وهذا الحديث حديث عظيم في بيان خطورة البدع وضررها، وفيه بيان تضييع العامل لجهده فيما لا فائدة فيه، بل بما يجلب به سخط الله سبحانه وتعالى وعقوبته سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والإحداث هو الاختراع في الدين والابتداع، فيقال بدعة ومحدثة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فالإحداث والابتداع والاختراع كلها تدور على هذا الشيء، وهو المعنى أن هذا الشيء لم يكن من قبل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل أصحابه رضي الله عنهم. والبدعة لغة مأخوذة، البدعة لغة معناها هو الأمر الجديد الذي ليس له نظير من قبل. قال الله تبارك وتعالى: بديع السماوات والأرض، أي خالقهن على غير مثال سابق. فكذلك المبتدع يحدث في دين الله ما لم يكن عليه الأمر الأول، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فيحدثون في شرع الله ويغيرون شريعة الله سبحانه وتعالى بهذه العبادات التي ما أذن الله تبارك وتعالى بها. والبدعة نوعان: بدعة أصلية وبدعة إضافية. البدعة الأصلية هي ما لم تشرع أصلا ولا وصفا، كمن يحدث عبادة لم تشرع البتة أصلا، واضح؟ كمن يجعل عيد للشجرة أو عيد لعبادة معينة يحدثها، أو صلاة جديدة يقول: إن الله افترض عليكم صلاة سادسة. هذا اختراع وابتداع أصلي. البدعة الإضافية هو ما كان مشروعا بأصله ممنوعا بوصفه، وهذا الذي يقع فيه الزلل والاشتباه على كثير من الناس. فإنك إذا أنكرت عليهم مثلا ما هم متصفون به من الابتداع في وصف الشيء لا في أصله، انطلقت ألسنتهم عتابا على هذا لأنه من العبادات المشروعة. فمثلا ما يفعله البعض إذا صلى التراويح بعد كل ركعتين يجهر بالذكر بلا إله الله وبالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصرخ بهذا ويسمع الناس كلهم يصرخ بهذا صلوا على النبي، كما نرى في بعض المساجد جلبت هذه البدعة إلينا من الشام. فتقول يا أخي ما يجوز هذا. قال ليش؟ تقول له بدعة. قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدعة؟ نقول نعم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع بدعة، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذا الموضع وعدم تخصيص هذا الموضع وعدم الصراخ بهذه الصفة لا شك أنه ليس ببدعة، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات التي أمرنا الله بها تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا صلوا على النبي. فهذا الرجل غاب عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من سائر الأيام، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من سائر الليالي. فإذا خصصت ليلة الجمعة بالقيام على اعتبار فضل الجمعة وعلى اعتبار أنه عيد المسلمين، فهذا هو الذي نقول فيها البدعة. إذن هذه بدعة إضافية، لأن أصل قيام الليل مشروع، لكن تخصيص وقت معين ليلة معينة بالقيام دون سائر الليالي والتعبد لله بهذا، فهذا لا شك أنه بدعة. تنقسم البدعة باعتبار آخر إلى قسمين، بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. بدعة المكفرة كبدعة الروافض والجهمية والمعتزلة، وبدعة غير مكفرة كالذكر الذي ذكرناه في بعد ركعتي التراويح. وتنقسم البدعة باعتبار آخر إلى بدعة فعلية وبدعة تركية. كفر عليك. بدعة فعلية وبدعة تركية. الفعل يعني هو أن يفعل الفعل يخص ليلة الجمعة بقيام دون سائر الليالي. بدعة تركية أن يتنزه عن الفعل كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يتنزه عنه تعبدا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح يا أخوان؟ أما القسم الأول فهو معروف. أما القسم الثاني مثاله حديث ثلاثة نفر الذي قال أحدهم وأما أنا فأعتزل النساء، أعتزل النساء. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن هؤلاء وأنكر عليه، قال وأما أنا فتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والرغبة عن السنة ما هو؟ ابتداع واختراع. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن الناس أن البعض يتنزه من الأمر الذي يفعله فقال ما بال قوم يأتيهم الأمر من أمري فيتنزهون عن فعله أو نحو هذا. قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، أو أنا أعلمكم بالله. فالشاهد أيها الإخوة أن البدعة تنقسم أيضا إلى فعل وترك. واضح يا أخوان؟ طيب، إذا البدعة ذكرنا أقسامها، بدعة أصلية، بدعة إضافية، بدعة فعلية، بدعة تركية، بدعة مكفرة، بدعة غير مكفرة. كذلك تنقسم إلى بدعة اعتقادية وبدعة عملية. بدعة اعتقادية أن ينعقد قلبه على بدعة وضلالة واعتقاد منحرف عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كاعتقاده بخلق القرآن ونفي الرؤية عن المؤمنين يوم القيامة أن المؤمنين يرون ربهم، إلى غير ذلك من العقائد الفاسدة الزائغة. البدعة العملية هو مثلا صلاته التي يصليها بطريقة بدعية. واضح يا إخوان؟ أو الجهر الذي ذكرناه وهكذا. إذن فرق بين البدعة الاعتقادية وبدعة العملية، وفي الغالب أن البدعة الاعتقادية تستشرف للبدعة العملية. واضح يا إخوان؟ البدع حذر منها الشارع وذمها ذما عظيما. قال الله تبارك وتعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، يعني لا أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ويقول الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع هذا يشرع في دين الله ما ليس منه، يشرع في دين الله ما ليس منه. وقال الله تبارك وتعالى عن الإيمان باليوم الآخر ولا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فأخبر أن اتباع أهل الهوى من موجبات الردى. ويقول الله سبحانه وتعالى مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لأمته، يقول الله تبارك وتعالى فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لذلك فادعوا واستقم كما أمرت، يلزمه الله عز وجل، يأمر الله عز وجل بلزوم شرعه الذي أنزله ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. لأن الشريعة قد كفت والنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين كما قال اللهم البلغ اللهم اشهد. كذلك الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم يكن شيء من الخير إلا وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ما من نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها فتن وبلاء إلى آخر الحديث. فالشاهد قوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. فالمبتدع لسان حاله أنه يدل الناس على أمر لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو يرى أن هناك شعب من شعب الخير وأبواب من أبواب الخير لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وأن الشريعة ناقصة فهو يكملها بما اخترعه وابتدعه في شريعة الله سبحانه وتعالى. وقد زجر السلف عن مجالسة أهل البدع، زجروا عن ذلك لعدة أمور، والبعض يلتبس عليه هذا الباب فيظن أنه فقط من باب العقوبة الشرعية وهو هجر المبتدع. هذا خطأ، هذا أحد الأسباب لكن ليس هذا هو فقط المعول عليه. فإن البعض يقول إذا لم ينتفع هذا بالهجر الشرعي ولم يرجع ولم يتب من بدعته فإذن لا بأس بمخالطته. نقول لا، ليس هذا هو فقط السبب الوحيد في التحذير من مجالسة أهل البدع. السبب الأول هو هذا، هو أمر الشرع بهجران أهل البدع. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وروى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يكونن في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. كذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قالت عائشة رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فإياكم وإياهم. كذلك أيضا من سنته الفعلية صلى الله عليه وسلم فقد هجر كعب بن مالك 51 ليلة. وقال ابن القيم قد يقول بعض هذا تخلف عن غزوة تبوك، يعني معصية ما هو بدعة. نقول الاستدلال بالأعم كما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد قال هذا فيه دليل على وجوب هجران كل من فعل ما يستوجب العتب. واضح يا أخوان؟ طيب، إذن السبب الأول هو أمر الله. السبب الثاني هو أن المبتدع إذا هجر فإن ذلك يحمله على أن يرجع إلى الجماعة ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى من بدعته. الأمر الثالث هو صيانة أسماع أهل السنة من شبه وشكوك أهل البدع. لذلك كان أيوب السختياني، سفيان الثوري، ابن سيرين وجماعة من السلف يأتيهم البدعي يريد مناظرتهم، يريد مخاطبتهم، مناقشتهم في تقرير عقيدتهم وأقوالهم، فيقولون لا ولا كلمة واحدة. لماذا؟ صيانة للقلوب وللأسماع من البدع، لأن القلب وعاء والسمع هو المفتاح لهذا الوعاء. فقد تصغي بسمعك إلى بدعة فتخطف قلبك فتأسرها فتضل والعياذ بالله، كما قال ابن الوزير رحمه الله تعالى قال ويحصل بكثرة الإصغاء للبدع للشبهات شكوك تشبه شكوك الموسوسين في الطهق. ولذلك علق الذهبي على قول سفيان الثوري وغيره من أئمة السلف قال وذلك لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة. القلوب ضعيفة، وهذا يقوله وهو الحافظ الذهبي ويقوله عن سفيان الثوري وأئمة السلف وهم أعلم وأحكم وأتقى لله عز وجل. فكيف بنا نحن الذين غطت الذنوب قلوبنا وأسرفنا على أنفسنا ونقص علمنا عن علم السلف؟ فلا شك أن الإنسان لا بد أن يحتاط ويخشى على نفسه وألا يصيبه الغرور والعجب مما يعلمه من حاله من حسن عقيدته فيصغي بسمعه إلى البدع وإلى الشبهات، فبعد ذلك نسأل الله العافية قد يتغير قلبه وقد يفسد قلبه، وفي أقل الأحوال قد يعذر أهل البدع ويتأول لهم والعياذ بالله، وتحصل بمخالطتهم أيضا وقوع الحب معهم، لأن العبد إذا خالط عبدا وآنس به وجالسه فالخلطة هذه لا شك أنها تؤدي إلى شيء من المحبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب يوم القيامة، لذلك الإمام أحمد لما سئل عن البدع يسلم عليك ترد عليه فقال لا، واستدل بقوله تعالى المرء مع من أحب. ما وجه استدلال الإمام أحمد بهذا؟ استدلاله مركب من حديثين، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم، حتى السلام يقول الإمام أحمد ما تسلم عليه. وبعض السلف يحيى بن أبي كثير قال إذا رأيت المبتدع في طريق فخذ في طريق، مرة ما تقابله ولا تلتقي به وتقطع جميع العلائق والصلات بك وبه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويرجع وينزع عن بدعته ويؤوب إلى السنة. كذلك مجالسة أهل البدع تسبب تسبب عدول عن الفطرة الصحيحة ومتابعة السنة، فتسبب للعبد أنه يحرم الخير، كما قال ابن دار ابن الحسين قال مجالسة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق، مجالسة أهل البدع تورث الإعراض عن الحق. يعني كيف؟ أنت لأن هذا مبتدع ويقرر أصول أهل البدع، ومن كثرة مجالسة أهل الباطل سبحانه وتعالى سبحان الله تحرم الصواب والحق، فأيضا يعلق هذا في قلبك. الشاهد أن مفاسد مجالسة أهل البدع كثيرة جدا جدا، فلا بد على الإنسان أن يحذر ويخشى على نفسه من مجالسة أهل البدع، ولا يغتر بنفسه يقول والله أنا جالس هذا البدعي أبصلحه، قد أنت تفسد، أو أتزوج هذه البدعية بصلحها أنت تفسد. عمران بن حطان كان سنيا فتزوج خارجية قال أصلحها، يقول حافظ ذهبي فأفسدت فصار خارجيا، صار خارجيا بعد ذلك، صار من الغلاة وصار يطعم في الصحابة رضوان الله عليهم. والبدع أيها الإخوة تبدأ صغيرة ثم تؤول كبيرة بعد ذلك، وهذه البدع يعني تستشرف لبدع أخرى، كل بدعة تستشرف لأخرى حتى بعد ذلك ينتحل أهل البدع بدعة الخوارج، كما قال أبو قلابة رحمه الله تعالى من أئمة السلف قال ما ابتدع مبتدع حتى يرى السيف بعد ذلك. وهذا الغالب في أهل البدع نسأل الله العافية، تبدأ بدعهم خفيفة خفيفة ثم هذه البدع تستشرف لبدع أخرى حتى ينتحلوا بعد ذلك مذهب الخوارج والعياذ بالله. فالبدع والضلالات ضررها عظيم، وهو ضرر الشبهة، وهو التي نرى صاحبها يتعبد لله على أنه مطيع لله، وهو من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهؤلاء كما ذكر الله في شأنهم في سورة الغاشية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، لهم أعمال لكن مردودة ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قوله مردودة فهو رد يعني أنهم لا يؤجرون عليها بل يؤزرون عليها ويتحملون وزرها، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل من اتبع دون أن ينقص من آثامهم شيئا. فهكذا يجازيهم الله عز وجل لإضلالهم عباد الله سبحانه وتعالى. والبدع شعبها كثيرة، ولأهل البدع علامات يعرفون بها. من علامات أهل البدع الطعن في أهل السنة وأمة أهل السنة، كما قال جماعة من السلف قال الإمام أحمد إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه الإسلام. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم الرازي قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، هذه من أشهر وأبرز علاماته. من علامات أهل البدع تعاطي علم الكلام، تعاطي علم الكلام، قال الإمام أحمد من تعاطى الكلام لا يفلح، ومن تعاطى الكلام فلا يخلو من بدعة، واضح؟ كذلك من علامات أهل البدع اتباع المتشابه، كما قال الله عز وجل: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كذلك من علامات أهل البدع الخوض فيما سكت عنه الشارع، فإن الشارع قد سكت عن أشياء، والبحث والتفتيش والتنقيب عنها تنطع وتكلف بما أمر الشارع بالإعراض عنه وقطع النظر في البحث عنه، كما استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن كيفية الاستواء فقال: الاستواء معلوم معناه معلوم، وقد فسره التابعون بالعلو والارتفاع كما جاء عن أبي العالية في تفسير البخاري معلقا وغيره من أئمة التابعين. فهذا قال: كيف الاستواء؟ فكيف استوى؟ هذا لم يرد في الشرع، وهذا يسأل عن شيء ما جاء في الشرع وهو غيبي. قال: وما أراك إلا مبتدعا، أي ما أظنك إلا مبتدع. ومن علامات أهل البدع أيضا أنهم يذكرون الذي لهم ولا يذكرون الذي عليهم، كما قال وكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي، وقد أسند ذلك عنه الدارقطني في كتاب السنن، فبعد أن ذكر حديث القلتين وجمع جميع طرقه لسان حاله كأنه يقول: يعني ما ترك من طريق إلا وذكرته ليحكم الناس عليه أصحيح هو أم ضعيف لاختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. ثم ذكر قول وكيع رحمه الله تعالى أنه قال: قال أهل السنة يذكرون الذي لهم والذي عليهم، وأما أهل البدع فلا يذكرون إلا الذي لهم. هذه بعض علامات أهل البدع. ومن علامات أهل البدع أيضا الإعراض عن فهم السلف، فتجد أحدهم يتعلق بتفسير النصوص بما لم يرد عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، ولهم علامات أخرى كثيرة جدا. وهناك كتاب جليل يقع في مجلدين للدكتور إبراهيم الرحيلي، موقف أهل السنة من أهل البدع، يقع في مجلدين، كتاب نافع قد بذل المؤلف حفظه الله تعالى وسعه في جمع ما يتعلق بأحكام أهل البدع. والمبتدعة لا سيما أصحاب البدع المكفرة أيضا لا تجوز مناكحتهم، كما قال الحسن البصري: من زوج مبتدعة فقد قطع رحمه، فقد قطع رحمه. واضح يا أخوان؟ وأهل البدع طبعا طبقات يرتبهم بعض العلماء باعتبار الزمان، فهو البدعة خرجت بدعة الخوارج، واضح يا أخوان؟ وبعض أهل العلم يرتب أهل البدع على اعتبار غلظ البدعة، واضح؟ فالرافضة والجهمية أغلظ أهل البدع، وبعض أهل العلم لا يدخلهم في أهل القبلة، واضح يا أخوان؟ طيب، الواجب على أهل السنة صيانة الشريعة من انتحال المبطلين وتحريف الغالين والدب عن شريعة الله، وهو من النصح لله ولرسوله، واضح يا أخوان؟ وإذا ضعف وفتر أهل الحق عن القيام بالحق فإن البدع تنتشر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية، قال: وكلما ضعف من يقوم بنور النبوة كلما قويت البدعة. فمن كان صاحب سنة عالما بضلالات أهل البدع فلا بد من أن يقوم بواجب الرد عليهم وجهادهم، فهذا من أعظم الجهاد، بل هو مقدم على جهاد الكفار والأعداء، وهو أفضل من جهاد بالسيوف، كما قال يحيى بن معين لما سأله الذهلي، قال: الرجل يخرج بماله وولده ويجاهد في سبيل الله أفضل أم يرد على أهل البدع؟ قال: يرد على أهل البدع. قال: هذا يخرج بماله وأهله وولده؟ قال: نعم، هذا أفضل منه بكثير، هذا أفضل منه بكثير. وسئل الإمام أحمد عن رجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك ويتكلم في أهل البدع، قال: يتكلم في أهل البدع. قال: لأنه إذا صام وصلى واعتكف فلنفسه، وإذا رد على أهل البدع فللدين. وقال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه وجوب التعاون بين المسلمين، قال: الإصلاح نوعان. قال: الجهاد نوعان، النوع الأول إصلاح المسلمين في عقائدهم وفي أخلاقهم وفي معاملاتهم وفي شؤونهم الدينية والدنيوية والعلمية والعملية، فهذا أصل الجهاد وقوامه.